لا زال الكلام في معرفة الموازين التي نضع فيها أو من خلالها العفو نضع المدرك الذي اعتمد عليه الرجال في التوثيق أو اعتمد عليه الرجال في الاعتبار اعتبار رجية الرواية. وصل الكلام إلى الفقرة السادسة أن الرواية إذا كان طريقها الذي به وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة، لاحظ بعض الأحيان أكو تشابه في المدارك، ولكن المتأمل يجد دقة لكي يميز بين المدارك التي يرى أنها متشابهة. أن الرواية إذا كان طريقها الذي به وصلت إلى أصحاب الكتب الأربعة ومن في طبقتهم، أصحاب الكتب الأربعة مثلا من في طبقتهم مثلا كتب المفيد، كتب علي بن إبراهيم، كتب ابن قولوي، كتب والد الصدوق، كتب النعماني، هذه الكتب هي في طبقة من كانوا من أهل الكتب الأربعة، يعني المحمدون الثلاثة من سنة تقريبا 250 هجرية 270 هجرية على أعلى التقادير إلى 460، حدود هذه 200 سنة هذه 200 سنة ولدت هذه الكتب الأربعة. الكتب الأربعة لا خصوصية لها لأنها وصلت إلينا، لو كان واصل لنا كتب أخرى غير الكتب الأربعة نعاملها معاملة الكتب الأربعة. من ألف من وضع الكتب الأربعة ومن في طبقتهم يعاملون معاملة واحدة. ومن في طبقتهم، إذا كان الرواية إمامية عدول، يعني لم يجرحوا، المقصود بعدول يعني لم يجرحوا، لم يثبت في حقهم جرح، فهي حجة ومعتبرة وإلا فلا، وهو القول المنسوب إلى صاحب المدارك السيد محمد علي العاملي، وهو تقريبا أشد الأقوال، لعله أشد من السيد الخوئي. هذا يقول لابد إمام ولا يجرح، إمامي واحد، إمامي 12 واحد لا يجرح ما علي جرح وثابت توثيقا. هذه الرواية يلا أنا أعتقد بصحتها، هذا مدرك من المدارك ولعله أشد المدارك التي ستمر علينا في توثيق الرجال. المدرك أو الوجه أو النقطة السابعة أن الرواية إذا كانت مفيدة للوثوق للأطمئنان، وهو مدرك يعتمد عليه الكثير من الفقهاء، وفي زماننا الحالي ينسب إلى كثير من فقهاء الطائفة في زماننا، يسموه مبنى الوثوق، يعني مبنى الأطمئنان، أو تقدر تعبر عنه مبنى تجميع القرائن. ليس المدار على الرواية شنو؟ رواية الثقة، وإنما المدار على من؟ على الرواية الموثوقة، كن أطمئن أن هذه الرواية تامة، إيه أقبلها، وإلا فلا أقبل هكذا الرواية. إن الرواية إذا كانت مفيدة للوثوق فهي حجة ومعتبرة، وهذا القول من الأقوال الرئيسية في المسألة، وسنتناوله بشكل مفصل، وعليه كثير من علمائنا المتقدمين والمتأخرين، اللي يعبر عنه شنو؟ مبنى الأطمئنان، أو عبر عنه مبنى الوثوق. فالمدار في حجية الرواية هو حصول الأطمئنان بصدورها من خلال جملة من القرائن توجب الوثوق بها. مثلا على سبيل المثال للحصر، واحدة من القرائن التي توجب الوثوق بالرواية طريقة الكليني في تفحصه للروايات، أنا توجب عندي الوثوق، يعني هذا شخص أنا أعتقد، طبعا لا خصوصية لفكرة عن فكرة في الوثوق، ما يوجب الاطمئنان عندي قد لا يوجب الاطمئنان عندك، كلانا نعتمد على مبنى الوثوق. اللي يعتمد على مبنى الوثوق مو بمعنى أن كل أمارات الوثوق والاطمئنان عندي هي أمارات وثوق واطمئنان عند الشيخ أو عند الشيخ أو عند، لا لا، أمارات الوثوق والاطمئنان عندي غير أمارات الوثوق والاطمئنان عندي، كل ما هنالك نحن نبتني مبنى شنو؟ واحد، مبنانا واحد. فمثلا أنا أعتقد بعد التفحص هذا يحصل علما، هاي الطريقة علما تحصل، تحصل مثل الشيخ أغا بوزرك الطهراني، هذا شيخ متتبع تقريبا أفنى من عمره 50 سنة على هذه موسوعته الكبيرة الذريعة، هذا تتبع كل الجزئيات فعرف مبنى الكليني وكيف أن الكليني كتب شنو الكافي. قد يلاحظ هو من خلال هذا التتبع، يلاحظ أن الكليني عندما كتب الكافي كتب وفق ضابطة هي توجب الاطمئنان لديه، فاطمئنان حج عليه، اطمئنانه حج عليه. هذه واحدة مثلا من الأمارات. أو لا ألاحظ أشخاص آخرين، ألاحظ أشخاص آخرين. طبعا هذا المبنى معتمد عليه في العلوم اللسانية كثيرا، الآن في العلوم الحديثة المتداولة فيما بيناتنا هذا يعتمد عليه كثيرا. بعض الأحيان واحد تسمع من عنده مقولة يجزم بصدورها من أرسطو، يجزم بصدورها من العلامة، يجزم بصدورها من مثلا ملا صدره، يجزم بصدورها من الفيلسوف الفلاني أو العارف الفلاني أو الفقيه الفلاني أو العالم الفلاني، يجزم بصدور. ليش؟ يقول أنا تتبعت طريقته، هذا ما يتكلم دون أن يتوثق، هذا ما يسمى تقليد، هذا ما له علاقة بالتقليد، هذا اطلاع على مبنى وإيمان بالمبنى يورث عندي الاطمئنان. مثل بعض الأشخاص أنت تطمئن له، بعض الأشخاص ما تطمئن له، بعض الأشخاص يجيب لك مستندات ما تثق به، بعض الأشخاص يتكلم معك كلمة واحدة منتهى الثقة أنت تراعيها معه وتطمئن إليه اطمئنان منقطع النظير. فإذا المسألة تختلف. الثامن أن الرواية إذا كان سندها مشتملا على رجال ثقات حتى وإن لم يكونوا عدولا، هو اللي المبنى اللي اعتمده السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه، وإن لم يكونوا عدولا فالرواية مؤتبرة وحجة، وهو من الأقوال الرئيسية في المسألة، ولعله المعروف بين أصحابنا المتأخرين، وقد تبناه السيد الخوي قدس سره وجملة من تأخر عنه. هذه بعض المباني في مدرك حجية قول الرجال. ثمانية، مبنى الوثاقة التوثيق، هذا هو المبنى الثامن. هذه بعض المباني في مدرك حجية قول الرجال، وهنا يأتي محل هذا السؤال: ما هو الملاك والسبب الذي على أساسه نأخذ بقول الرجال؟ إحنا على أي أساس نأخذ بقول الرجال؟ لماذا قول الرجال حج علينا؟ ليش عودين قول الرجال يصير حج علينا؟ مع أن الآراء في مسألة حجية قول الرجال مختلفة، قد تكون متشابكة متضاربة متضادة فيما بينها. آراء العلماء في مسألة حجية خبر الواحد وما هو الملاك وراء اعتبار أقوالهم في المدح والذم متعددة، ومن المناسب الوقوف عليها ولو بنحو من الإجمال قبل الانتقال إلى طرق إثبات وثاقة الراوي ومنها ومن هذه الطرق. أولا أنهم أهل خبرة، الرجاليون عندما يوثقون نرجع لهم لأن أهل خبرة، الرجوع إلى الخبير سنة عقلائية. الآن أنت إذا تريد تشتري بيت وين تروح؟ تروح البقال، تروح تسأل واحد حوزوي، تروح للطبيب، تروح مهندس، لو تروح تسأل من تخصص وتفنن في هذا الفن بحيث بكلمتين يقول لك هنا الأسعار مناسبة لك، أنت شنو ذوقك، شتريد نمط المجاورين لك، يسألك أسئلة يقول لك اذهب إلى تلك المنطقة راح تجد ما هو مناسب لك بكلفة أقل بوقت أقل بجهد أقل، تحصل ما تريد بل أفضل مما تتصور. هذا مين نشأ؟ نشأ من خبرة ذاك الرجل. هو في الرجال مثل النجاش الذي أتعب نفسه وبذل عمره كله في سبيل أن يوثق لي الرجاليين ويصنف لي مصنفاتهم، مثل أغا بوزرك الطهراني، مثل الحر العاملي، مثل العلامة، مثل الشيخ الطوسي، ومثل أشخاص بذلوا جهدا وافرا في سبيل أن يوصلوا لي المعلومة الرجالية، أن فلان يمكن الاعتماد عليه، هذا صادق في نقله، فلان لا نعرف حاله، فلان لا يمكن الاعتماد عليه وليس صادقا في نقله. عليكم السلام سيدي. إذن هم من أهل الخبرة ببيان أن أخبار الرجاليين عن الوثائق هو من جهة إعمال حدسهم. هاي خلي جواها كم خط. واجتهادهم. وهذا الحدس ليس حجة على غيرهم. صحيح سلم. أجد فائدة الخط. هذا الحدس منهم، هاي أفكارهم، هذه رؤاهم، هاي طرقهم، هاي طريقتهم في الوصول إلى المعلومة. هذه حجة عليهم ليست حجة علينا. ولكن حيث أنهم من أهل الخبرة في هذا المجال فيكون الرجوع إلى حدسهم رجوعاً إلى أهل الخبرة. وقد ثبت في محله سيرة العقلاء أن الرجوع إلى أهل الخبرة صحيح. ليش الرجوع صحيح؟ يقول لعسري الوصول إلى ما وصلوا إليه عادة. أنت في نفس الوقت تريد تصير فقيه، تريد تصير طبيب، تريد تصير مهندس، تريد تصير بقال، تريد تصير نجار، تريد تصير خلفة بناء، وتريد تصير في ترمال سيارات. فأنت تخصص في شيء يرجع إليك غيرك في ذلك الشيء، ويكون قولك على الغير حجة من باب تخصصك. نعم هو رأي لا رؤية ولا معاينة، هو رأي، هو فكر، قد تخطأ قد تصيب. طبعا هذا وجه من وجوه جواز التقليد وصحة الاعتماد على التقليد. وقد يعترض على هذا القول، هذا القول هو رجوع إلى الخبير، رجوع إليه فيما لا ينبغي الرجوع فيه إليه. ليش؟ تصير مجتهد، تصير مستنبط الأحكام الشرعية. خب لما تصير مستنبط الأحكام الشرعية، المبادئ اللي تعتمد عليها المسألة، المبادئ، المبادئ يعني الدخيلة في فتواك. لما نقول مبادئ، مبادئ المسألة يعني القضايا اللي تكون دخيلة في تحصيلك للفتوى، هذه يصير بها التقليد. أنت حتى تفتي، هل يجوز لك حتى تفتي أن ترجع إلى غيرك في مبادئ المسائل؟ لا. ليش؟ لأن هذا حدس. شنو معنى حدس؟ يعني رأي، ولم يدل دليل على حجية رأي أحد على أحد إلا في أبواب محددة وهو الفقه. أما أبو العربية سيبويه رأي حجة عليه، هاي الكلمة المعروفة عن بعض علمائنا أنه يقول ما أفتيت إلا صرت مجتهدا باللغة العربية. صرت مجتهد مو بمعنى شنو أن كل المسائل بحثتها، لا لا لا، يعني أنا ما يضرني أن أخالف سيبوي، هذا معنى ما يضرني أن أخالف ابن هشام. ابن هشام إلى رأيه، وإلى رأي سيبوي، إلى رأيه وأنا إلى رأيي. فإذا مبادئ العلوم عليكم السلام ورحمة الله، مبادئ العلوم يجب الاجتهاد فيها. وقد يعترض على هذا القول بأنه تقليد في المبادئ الاجتهادية، المبادئ اللي توقف عليها الاجتهاد لا يجوز، لأن المطلوب فيها في المبادئ الاجتهادية شنو المطلوب؟
اجتهاد.
النظر والاجتهاد مو الرجوع إلى الغير. وقد يرد، قد يرد. فإذا هو قال أنا أعتمد عليهم من باب قول أهل الخبرة، احنا شنو نقول له؟ سلمنا هم اهل خبره، سلمنا شنو؟ الصغرى، هؤلاء اهل خبره سلمنا. ولكن من قال انه فيما نحن فيه وهو الاستنباط الاحكام الشرعيه يجوز الرجوع الى اهل الخبره؟ من قال الرجوع الى اهل الخبره في المبادئ الاجتهاديه ليس قضيه توجب الاطمئنان، ليس مثل قضيه بناء البيت، لا، قضية هذا الرجوع هو واحدة من المقدمات والمبادئ الاجتهادية. وقد دل الدليل في محله على أن المبادئ الاجتهادية يجب فيها لكل مجتهد أن يقلد، أن يجتهد، ولا يجوز له أن يقلد. من هنا يأتي أهمية أن يكون لكل فقيه شنو؟ هاي مرات واحد ينتظر جواب البال، يريد الناس يجاوبون الجواب البال. أحسنت. كل فقيه في كل علم لابد تصير عنده نظرية معرفة. أي واحد يدخل لأي علم من العلوم ما يملك نظرية معرفة مشوش، لو بلغ ما بلغ، بلغ ما بلغ، إذا ما عنده نظرية معرفة مشوش، بلغ ما بلغ، بمجرد أن يتحرك بعض المبادئ عنده يصاب بالتشويش، تشل الحركات، ينشل ينشل. مثل الكارتون، شقد قوي الكارتون بس ذب عليه قطرات ماء شو يصير؟ ينعكس. فمرات تلقى لك واحد مثل الجبل ما تحرك العواصف، تجيب أي إشكال، تجيب أي شبهة، تفضل يلا ما تهز العواصف، قوي صلب العقيدة والإيمان. ومرات واحد هيك إشكال أبو كلمتين يعقشه مثل الكارتون. هنا ما يصير بالمبادئ، تصير أنت معقوش مثل الكارتون وما عندك منهج واضح جدا. أنت وين تريد توصل؟ توصل إلى من الطهارة، من الاجتهاد والتقليد إلى الديات، عندك منهج خط واضح. أضرب مثال، مثال واحد، كتاب الوسائل للحر العاملي. هذا الرجل إش قد أدى نظرية معرفية دقيقة وواضحة، إلى الآن الآخرين يرجعون إليه إلى 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 هذه اللحظة. الرسائل العملية مبتنية على أي أساس؟ على أي نظرية معرفية؟ الوسائل. لعد إش قد أدى وضوح في نظريته المعرفية، إلى الآن يضيفون عليه أشياء بسيطة، بس الأساس منه، مع أن الأصوليين الذين يختلفون مع الأخباريين شيئا ما ها ساروا على منهجه لوضوح منهجه، لوضوح النظرية التي بنى عليها منهجه وفقه. فلا يضرني أن يكون أخباريا أو شيء آخر، المهم أن يكون المنهج منهجا مستقيما. وقد يرد هذا الإشكال بالتفرقة بين المقدمات القريبة فيمنع التقليد فيها. شنو المقدمات القريبة؟ ذكرتها قبل كم مرة، قبل كم يوم، كم مرة. المقدمات القريبة مثلا علم الرجال يمنع التقليد فيه، مثلا علم الأصول يمنع التقليد فيه. أما بالصرف، بالصرف فمسألة هيك أظل أدور فد خمسة أيام بالشذاب خانة هيك كل شيء بالركن بالزاوية، هذا لا يمنع فيه. هذا أبو التفصيل. قد البعض يقول لنا حتى هاي المسألة أنت تطمئن لرأيه، إذا ما تطمئن أنت انتخب رأيك. البعض هكذا، البعض يقول لا، هذه زاوية الرجوع فيها إلى ابن هشام وأمثاله ما يسمى تقليدا. لا لا لا، هذا ما يسمى تقليد. فيمنع التقليد في المقدمات القريبة، بين المقدمات القريبة فيمنع التقليد في المقدمات القريبة، يصير ممنوع. والبعيدة فيجوز، أما المقدمات البعيدة فيجوز. ليش؟ يقول لأنه لا يخلو منها، تعليل، ما يخلو اجتهاد من رجوع إلى الغير. صعب جدا الفقيه أن يحقق كل مسائل ما يعتمد عليه، حتى البعيدة منها صعب جدا. يعني هذا يصير ملة نقطة، كل مسألة يكون يحققها، ما يحقق له فدمية مسألة خلال عمره كله ما يقدر يحقق. إذن لابد من الرجوع إلى الغير ولو في المقدمات البعيدة، إذا ما تقبل البعيدة، البعيدة جدا. القول الثاني، إنهم أهل فتوى، نرجع لهم ليش؟ أهل خبرة، ردينا. إنهم أهل فتوى، إنهم أهل فتوى، فنرجع إليهم من جهة اجتهادهم لا بعنوان خبرويتهم. أكو فرق بين الاجتهاد والخبروية، بل بعنوان الإفتاء، راح نفرق بين الخبير والمجتهد، بل بعنوان الإفتاء الذي له شروط خاصة مبسوطة في محلها منها على رأي المشهور. راح نفرق الآن بين من نقول فقيه ونقول خبير. الإيمان، الإيمان يشترط في الفقيه لكن يشترط في الخبير.
أرسطو خبير ناخذ من عنده، شنو أرسطو مؤمن ايش درانا من
عنده؟
ينقلون يقولون أن أرسطو أو سقراط على تردد جاءه عيسى عليه السلام فقال له أنا نبي مرسل، قالت نبي إلى من لا يعرف الله، أنا أعرف الله قبل أن ترسل إليه. طبعا هذا مو معنى روح ما أؤمن بيك، لا لا، يعني أنت ما تضيف لشيء في الأساسيات، أنا محصلهم. نعم تعال لي في ما غير ما عندي، هذا شيء آخر. والبعض يفسرها يقول لا، هذا تعالي منه على النبي عليه السلام. الإيمان الذكورة مرة خبيرة، ودين شنو ما أرجع لها بالخبرة، ودين كم واحد مراجع لطبيبة، كم واحد مراجع لمهندسة، كم واحد مراجع لامرأة في تخصصات معينة نرجع لها. فإذا الفرق بين طبعا هذا على رأي المشهور، أنه هل الإفتاء وظيفة منحصرة؟ الإفتاء مو التصدي للزعامة، الإفتاء هل هو وظيفة منحصرة بالذكور؟ فيه خلاف. والعدالة والحياة، وقد يفرق عن الأول أنه هذا أهل فتوى تخصص مشروط، فالفقاهة تخصص مشروط، الخبروية تخصص مطلق، وقد يعترض عليه. هذا يردوه، إن من بين أهم شروط الرجوع للمجتهد للأخذ بقوله شرطية الحياة، وهي غير ممكنة في مقامنا. نريد نرجع للرجالين، النجاشي عديل، الطوسي عديل، الكشي عديل، من عادل منه، وهي غير مستحيلة في مقامنا. احنا نريد نرجع لتوثيقات الرجالين، وتوثيقات الرجالين شبيه جاءتنا من أشخاص هم في زماننا ميتون، فكيف يكون مبنانا في الرجوع إليهم هو مبنى الرجوع إلى فتوى الفقهاء؟ غير ممكن في مقامنا، بل غير الحياة من الشروط لم يلتزموا بها كالعدالة والإيمان في الموثق، فإنهم يقبلون توثيق من صلح للتوثيق وإن لم يكن عادلا مؤمنا. الظن الانسداد الصغير هذا مطلب غاية الأهمية، جاءت الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.